مصالح أوطانهم، مجتمعاتهم وشعوبهم. لو كان هناك وعي سياسي بالمستوى المطلوب لأمكن تلافي كثير من هذه الأمور. الوعي السياسي هو الذي يجعل المواطن أكثر مشاركة في بناء وطنه، في التحرك من أجل مصلحة وطنه، في الدفاع عن مصالح مجتمعه. هو الذي يمنع الناس من التخبط في مواقفهم وفي توجهاتهم. ولذا فإن الوعي السياسي أمر مهم، لكن الكلام كيف ننمي أو كيف ينمو الوعي السياسي في المجتمع؟ يمكن الحديث عن عدة وسائل ليس على سبيل الاستقصاء، لكن يبدو لأنها من أهم الأمور. الأمر الأول التثقيف الذاتي. الإنسان عليه أن يثقف ذاته سياسياً، والآن متوفرة وسائل التثقيف الذاتي، الكتب موجودة، الأبحاث موجودة، الدراسات موجودة. كثير من الناس ما يهتم بثقف نفسه، ما يقرأ كتب، ما يقرأ أبحاث، يكتفي بمتابعة أخبار ومعلومات. هذا ما تعطيك وعي سياسي، ما تعطيك وعي كافي. مثلاً أنت تعيش في بلد، لازم تقرأ عن تاريخ بلدك السياسي المعاصر، هذا البلد اللي تعيش فيه، تقاري كتاب عن تاريخه السياسي المعاصر، لازم تقرأ، لازم تعرف كيف تشكل هالوطن، كيف صارت هالبلد، ما هو الوضع السياسي في هذه البلاد. لعلك لو سألت كثيرين من المتحمسين والمتابعين ما مكلف نفسه يقرأ. طيب هذا الوطن اللي أنت تعيش فيه في تيارات سياسية، هل قرأت عنها؟ قرأت عن هذه التيارات في كتابات، في أبحاث؟ حاول تقرأ، حاول أن تفهم. مثلا الآن في بلادنا معروف أن هناك تيار سلفي، طيب هذا التيار السلفي شنو؟ ما هي تشعباته؟ ما هي خريطته الاجتماعية والسياسية؟ وفي كتب، في كتابات موجودة، في أبحاث حول هذا الموضوع. قد يكتفي الواحد منا بأن يكون عنده نظرة على العنوان سلفيين، بس السلفيين هم أشكال، أنواع، توجهات، شنو تياراتهم، شنو توجهاتهم، ما هم؟ أنت تعيش في بلد وفيه قوة سياسية، عليك أن تتعرف على هذه القوة. الحديث عن الليبراليين أو العلمانيين، ما هو التيار العلماني الليبرالي في البلد؟ شنو قوته؟ شنو تاريخه؟ ماذا يريد؟ الحديث عن حراك شيعي أو نشاط سياسي شيعي، شلون هذا الحراك؟ كيف بدأ؟ شنو أهدافه؟ شنو مكوناته؟ شنو توجهاته؟ وكل هالأمور في عنها كتب، في عنها كتابات، في عنها أبحاث. لماذا لا يقرأ الإنسان؟ لماذا لا يتثقف الإنسان؟ تثقيف الذات في المجال السياسي أمر مهم، وحتى على مستوى القضايا التي تهمنا في المنطقة وفي العالم الإسلامي علينا أن نقرأ عنها، تجارب الشعوب والمناطق الأخرى، حركات، ثورات، الثائرون، تجارب الشعوب الأخرى، الحركات الأخرى، الأنشطة الأخرى. ينبغي أن يقرأ الإنسان. من يريد الاهتمام بالجانب السياسي عليه أن لا يكتفي بمجرد أخبار وحماس وانفعال، وإنما عليه أن يثقف نفسه. تثقيف الذات أمر مهم، والوسائل والأدوات موجودة ومتوفرة. هذا أولا. ثانيا المشاركة في المنتديات والملتقيات والحوارات السياسية. الآن في بلادنا وفي مختلف المناطق هناك منتديات وتناقش قضايا وطنية، ويكون فيها حوار، ويحضر فيها باحثون، لكن مع الأسف تجد الحضور والتفاعل ليس بالمستوى المطلوب. في منطقتنا الحمد لله هناك منتديات أسبوعية، منتديات شهرية، وتدعى فيها شخصيات وتناقش قضايا وطنية، وهذه فرصة أن الإنسان يسمع، يناقش، يحاور، يتعرف. لكن إذا أعلن عن ندوة فيها شاعر يلقي، أو جلسة فيها رادود مثلاً، مع احترامنا لكل الأشياء، الشعر إلى احترامها، والردادية لها احترامها، ومجلس العزاء إلى احترامها، أو يعلن عن ندوة لمناقشة قضية وطنية معينة، وين الناس وين يروحون أكثر وين يكون؟ هذا يدلك على مدى الاهتمام السياسي في المجتمع. الإنسان ينبغي أن يحضر في هذه المنتديات والملتقيات، وخاصة التي تناقش قضايا وطنية، قضايا سياسية تهم، والآن أصبحت موجودة. أو كذلك في جدة، كذلك في المناطق المختلفة، الحضور في هالمنتديات والملتقيات هذا يساعد الإنسان على تنمية وعيه وفكره السياسي. ثالثاً، الممارسة السياسية. الإنسان اللي يكتب في السياسة، اللي يكتب في المجال الإعلامي، اللي يتحرك في المجال الحقوقي، النشاط الحقوقي، اللي يتحرك في المجال العلاقاتي، الممارسة السياسية وفق المتاح ووفق ما يستطيع الإنسان، هذه تعطي الإنسان وعي سياسي. مو الجانب النظري فقط وحده لا يكفي، كما في أي جانب من الجوانب، الجانب النظري شيء، بس الجانب التطبيقي والعملي يجعل الإنسان أكثر معرفة وأكثر إدراكا. الإنسان ممكن يدرس نظريات طب أو، لكن لابد أن يمارس. الإنسان إذا اقترب من المجال السياسي على صعيد العلاقات، النشاط الحقوقي، الكتابة الإعلامية، الوسائل المختلفة، هذا يساعده على تنمية وعيه السياسي واهتماماته السياسية. وأخيراً، التحليل الموضوعي للأحداث، وهذه مسألة مهمة، أن الإنسان حتى ينمي وعيه السياسي ينبغي أن يسلك طريق التحليل الموضوعي للأحداث السياسية. كيف يعني التحليل الموضوعي؟ تسود في أوساط مختلفة بعض التفسيرات الغيبية للأحداث. طبعاً احنا كمسلمين نؤمن بالغيب، لكن الغيب، لكن الوحي، لكن الدين أمرنا ووجهنا إلى أن الحياة لها سنن، الحياة الاجتماعية لها سنن، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، في سنن، في أنظمة، في قوانين. الله تعالى يجري الأمور بأسبابها، تدخل الغيب في الأصل، كل شيء بيد الله، والكون كله وما يحدث فيه هو من الله سبحانه وتعالى. لكن أيضا الله تعالى أعطى للإنسان في هذه الحياة حرية في حركته، في نشاطه، وبالتالي ما دام الله تعالى قد خلق الإنسان مكلفا وامتحنه في مواقفه، لذلك لازم يخلي الحياة ساحة مفتوحة. إذا الغيب تدخل في كل شيء، إذن أين الابتلاء؟ إذن أين الامتحان؟ إذن أين حرية الإنسان التي يحاسب الإنسان بناء عليها وعلى وجودها عنده؟ لكن هناك من يحاول أن يفسر مختلف الأحداث أو بعض الأحداث تفسير غيب، وهنا يكون الإنسان عرضة للاستغلال، عرضة للاستغفال. نحن نجد مثلاً في التفسيرات الغيبية في الأحداث الاعتماد على الرؤية، على الأطياف، على بعض الكلام هنا وهناك، وهذا متداول ويستفيد منه بعض السياسيين. في الأشهر الماضية أيام الانتخابات المصرية، انتخابات الرئاسة في مصر، أحد المرشحين كما تابعتم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، هذا كان مرشح لكن صار نقاش حول ترشيحه، صارت مظاهرة في ميدان التحرير في القاهرة، مليونية اعتبروها لا للتلاعب في الانتخابات. الخطيب اللي صلبهم، يعني صلى خطيب شيخ ليس لنا بذكر الأسماء بس موجودة الحادثة وفي الصحافة، صلى الجمعة وخطب في الناس خطبة الجمعة وهو متحمس حتى يعبئ الناس باتجاه ترشيح الشيخ أبو إسماعيل. قال لهم: أيها المؤمنون، في واحد مؤمن تقي مقدس ثقة منذ 15 عام لا يترك الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة، صلوا على محمد وآل محمد. هذا الرجل التقي الورع المقدس اتصل بي، هذا الشيخ ينقل وخطبة جمعة في ميدان التحرير وسيعلم موجود، اتصل بي وأخبرني أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله، فسأله رسول الله عن الشيخ حازم أبو إسماعيل وقال له أبلغ الناس أن الله راض عنه، ثم أقسم الشيخ أقسم بالله أن ذلك قد حدث، صار تكبير، وله كان في الوسط الشيعي يصير صلوات صلوا على محمد وآل محمد. هذا استغلال للجانب الديني في المجال السياسي. هسه صدق اتصل به ولا لا، اللي اتصل به صادق لو كاذب، شنو هذاك بحث آخر، لكن هذا استغلال استغفال. ورأينا كثير من هذه الأمور والبعض يبني عليها أيضا. أتذكر كنا في جمهورية الإسلامية في إيران أيام الحرب العراقية الإيرانية، أتذكر مرة كنا نحضر عند خطيب يقرأ وكانت الحرب مشتعلة، كان يأكد للناس، كان بعدها الأربعين يعني قبل الأربعين قبل يوم العشرين من صفر بمدة، قال يا جماعة أقسم لكم أنا رأيت الزهراء عليها السلام وأخبرتني وأنا واثق ومطمئن هالأربعينية كنا راح نزور أبا عبد الله الحسين، خلاص راح يصير انتصار في الحرب وما أدري إيش، وصارت صلوات وصار تهليل، يمكن بعض الناس هم جهزوا شنطهم وراحت القضية ومرت سنين وعشرات السنين. يعني هذا التفسير الغيبي والتناول الغيبي للأحداث السياسية هذا خطأ، لا ينبغي للإنسان أن يتعامل به أو أن يقبل به، وهذا يحصل في مختلف الأوساط وعند مختلف الجهات. أحد الشخصيات الإسلامية دكتور شيخ عبد الله عزام اللي هو كان من القادة في الجهاد الأفغاني، هذا عنده كتاب آيات الرحمن في جهاد الأفغان، وقراه وشوف الملائكة كانت تنزل على خيول بيضة كانوا يشوفوها، الشهداء كانوا كذا، الأحداث كانت كذا، واسمع من القصص والكرامات، كتاب كامل قصص وكرامات حول الجهاد في أفغانستان، وأغلبه هو عن الرؤى والأحلام والتعبيرات والتخيلات والكذا كتاب. ولا تزال إلى الآن مثل هذه الحالة موجودة. الأمور السياسية لا ينبغي أن ينظر إليها من خلال هذا المنظار، وهذا لا يعني أننا لا نؤمن بالغيب، وهذا لا يعني أنه لا نؤمن بأن هناك أحلام أو رؤى صادقة، لكن خاصة في النقل عن المعصومين هذا لازم نتثبت فيه. بعض الخطباء والمشايخ يمكن تسمع في كل مجلس يقرأ حلمة حلمتين طيف طيفين على المنبر، يجيب اتصل بفلان وقال شاف كذي، واتصل فيه فلتان، زين دول اللي اتصلوا بك صادقين كاذبين؟ في بعض الأحيان يشك أن هناك من يريد تشويه الخطاب الديني بدس مثل هذه الأمور، ويستغل بساطة بعض المشاعر وطيب بعض الخطباء أو بعض العلماء، لأن هو صادق فما يتصور الناس يكذبوا، فما دام اتصل وحلف له وقال له يعني صادق بعد، مثل ذاك اللي قالوا له إجا حرامي وسارق وسرق البيت، متى جاء؟ قالوا الساعة 12 من الليل، قال 12 ما بدأ يخلص صلاة الليل، متى جاء؟ وهو يصلي صلاة الليل، يفكر حتى الحرامي أيضا يصلي صلاة الليل. في بعض الأحيان تنقل الأمور بهذه الطريقة، الإنسان لازم يكون حذر من هذه الأمور، الأمور السياسية لا ينظر إليها بهذا المنظار. الآن أيضا يروج عندنا في كثير من الأحيان الكلام عن علامات الظهور وإرهاصات الظهور، تفسر كل الأحداث، أوه هذا من علامات الظهور، هذا راح يصير، هذا من علامات ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه. علامات الظهور في روايات موجودة عندنا حول علامات الظهور، لكن ليست كل هذه الروايات صحيحة السند، أغلبها ليس صحيح السند، ضعيف السند، بعضها موضوع بعضها مجعول. ثم كيف يحق لنا أن نفسر هذه الرواية على هذا الواقع أو على هذا الحدث؟ شوف عندنا بعض النماذج من الروايات، مثل الرايات التي تقبل من خراسان من الشرق فيسلمون الراية إلى الإمام المهدي، هذه روايات موجودة. ف فسرت في وقت من الأوقات بحركة أبي مسلم الخراساني وظهور العباسيين، في الكتب موجودة أنه فسرت، هذا معنى، هذا معنى الرايات السود، لأنه أبو مسلم الخراساني ومن خراسان. بعدين بعض العلماء فسروها بالدولة الصفوية، شيخ المجلسي ينقل عن السيد نعمة الله الجزائري أنه هذا ينطبق على الشاه إسماعيل الصفوي وعلى ظهور الدولة الصفوية. أخيرا فسرت بقيام الجمهورية الإسلامية في إيران، وما يندرى يمكن أحداث أخرى تصير وتفسر بها، ما تقدر تجزم تطبق هالرواية على هالحدث. ولذلك لا ينبغي للناس أن يسترسلوا مع هذه الأمور وأن يستغفلوا بهذه الأمور. صح، إحنا نؤمن بظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه، وفي روايات حول علامات وإرهاصات الظهور، لكن لا ينبغي لنا أن نفسر الأحداث بهذه الطريقة، لا نصير عرضة للاستغلال والاستغفال. هذا جانب ينبغي أن يلاحظ. الجانب الثاني، تجنب التحليل العقدي أو الأيديولوجي للأحداث. شاع أيضاً في الأوساط أن البعض ينظر إلى الأحداث ويفسرها حسب مذهبه، حسب أيديولوجيته. الدكتور محمد الأحمري وهو باحث من المملكة وعند أخيراً راح إلى قطر وأخذ الجنسية القطرية، عنده بحث جميل عنوانه خدعة التحليل العقدي. حدث يصير يفسروه أهل السنة من خلال نظرتهم إلى الشيعة، أو يفسروه الشيعة من خلال نظرتهم إلى السنة، وهذا نجده كثيراً، تفسير العقدي الأيديولوجي للأحداث، هذا خطأ. ونجيب مثل، يعني مثلاً السنة، بعض المتشددين من السنة لما صار التدخل الأمريكي في العراق صاروا يتحدثون عن تواطؤ الشيعة مع الأمريكان واستدعوا التاريخ. هذول الشيعة من أصلهم عبد الله بن سبا وابن العلقمي، وفتحوا هذا الملف وتعال شوف ماذا قالوا. مع أن التدخل الأمريكي في العراق لم يكن بإرادة الشيعة، تعاملوا مع أمر واقع وبغض النظر عن تقويم الموقف. طيب بعدين ما حدا مما بدا، وإذا بالجماعة صاروا هم يطلبوا التدخل في ليبيا، وإذا بهم الآن يطالبون بالتدخل في سوريا، وقبل ذلك القوات التي جاءت لتحرير الكويت شنو، مو كانت قوات أمريكية أجنبية؟ بس أنت من تجي موضوع يرتبط بالشيعة تحلله تحليل عقدي وضمن الصراع المذهبي وذولا وما أدري شنو والعلقمي وابن سبا والمعزوفة. المسألة ليست هكذا. كذلك عند الشيعة في بعض الأحيان تصير عمليات إرهابية في مناطق شيعية من قبل إرهابيين متطرفين تكفيريين، رأساً أيضاً تفسر تفسير مذهبي، القوم أبناء القوم، هذا استمرار لما يقصد بالشيعة وبأهل البيت ودولة كذا ودولة. مسألة مو قضية شيعة، مسألة مصالح سياسية. تفجيرات الآن قاعدة تصير أيضاً في مناطق سنة في أفغانستان، الصراع الموجود القائم والتفجيرات اللي موجودة لا تستهدف الشيعة في الغالب، وإنما تستهدف سنة. في الصومال تستهدف السنة، يعني صراع في داخل المجتمع السني بين جهة وأخرى. في الجزائر في التسعينيات، بداية التسعينيات، مئات الألوف من أبناء الجزائر قتلوا بواسطة هذه الجماعات التكفيرية، ما كانت قضية الشيعة. فلا ينبغي الاستغراق في هالتفسيرات الأيديولوجية المذهبية. صحيح يوظف المذهب، يوظف المذهب ويستغل سياسيا في تعبئة هذه الجهة أو تلك الجهة، لكن الدافع الأساس ليس هو الدافع المذهبي. إذن ينبغي أن يكون التحليل موضوعيا. عالم السياسة هو عالم المصالح، مو عالم الأفكار، مو عالم القداسات. كل جهة من الجهات، شيعية كانت أم سنية، لما تتخذ موقف فتش عن مصلحتها في ذلك الموقف، لما يحدث حدث فتش ماذا وراء ذلك الحدث من مصالح، من صراعات سياسية. لازم الإنسان إذا يريد يفهم السياسة يفهمها من خلال أنها عالم مصالح وبالتالي تتغير التحالفات، مو مسألة قداسات. الآن إذا وجدت شيعة مثلا في لبنان يتحالفون مع جهة مسيحية، شنو يعني في توافق معهم عقدي وفكري؟ الآن جنرال عون مثلا متحالف مع حزب الله في لبنان، شنو يعني الجنرال عون؟ يعني مؤمن تقي تصلي وراء جماعة؟ لا، مسيحي وعلى توجه، لكن في التقاء في مصلحة سياسية. أو كذلك مع سائر الأطراف، هذا عالم السياسة. عالم السياسة عالم مصالح، مو عالم أفكار ومعتقدات. يستفاد، توظف الأفكار، توظف المعتقدات، يسعى البعض أن يخدم توجهاته الفكرية والمعتقدات ومعتقداته من خلال السياسة، هذا أمر طبيعي. لذلك ينبغي أن يكون هناك وعي وفهم في هذه الأمور. ونحن حينما نقرأ سيرة أئمتنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، علينا أن نفهم مواقفهم أيضا على أساس هذا الفهم السياسي. ولذلك نجد إمام يتخذ موقف وإمام يتخذ موقف آخر. نشوف الإمام الحسن صالح، نشوف الإمام الحسين يثور، نشوف الأئمة كل واحد عنده موقف من نوع معين. ليش؟ كلهم أئمة، كلهم ينطلقون من عقيدة واحدة، لكن الظروف السياسية وتغير الظروف هو الذي يجعل هناك تغيرا في المواقف. غاية ما هناك أن المصلحة المستهدفة هي مصلحة الأمة، مصلحة الدين، مصلحة الإسلام، لكن بالتالي تشخيص هذه المصلحة من خلال القراءة للظرف القائم. إمامنا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، حينما يقرأ الإنسان حركته فينبغي أن يحلل أيضا حركة الإمام الحسين على هذا الأساس. والمسألة مو كلها تنطلق من جانب غيبي. صح، نحن نعتقد، مو بس إحنا، كل المسلمين عندهم روايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله تحدث عن كربلاء وعما يجري على الإمام الحسين عليه السلام، لكن الإمام الحسين في حركته كان يأخذ الظرف بعين الاعتبار، كان يتصرف من خلال الواقع الخارجي وليس من خلال العامل الغيبي، مع إدراكه بأن هناك مشيئة وهناك حكمة إلهية. جاء الإمام الحسين عليه السلام من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، والحجاج موجودين في مكة، الحجيج موجودون في مكة، ولكنه قرر أن يخرج من مكة. ومتى؟ في اليوم الثامن، يوم التروية. هذا القرار كما الإمام عليه السلام تحدث عنه، هذا بسبب ظرف وضع واقع معين. الإمام الحسين عليه السلام عرف أن يزيد بن معاوية بعث أشخاص مسلحين حتى يغتالوا الإمام الحسين، كما ورد في بعض الروايات أن يقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. الإمام عليه السلام أيضا ما كان يريد، حينما سئل قال لا أريد أن تهتك بي حرمة الحرم، ولئن أقتل خارج مكة بشبر أفضل من أن أقتل داخلها حفاظا على مصلحة الحرم. ولذلك ترك الحج وخرج من مكة المكرمة. قوافل الحجيج جاية وقافلة أبي عبد الله الحسين تخرج من مكة. وهذا كان يثير تساؤل ويثير علامات الاستفهام. الحسين خرج من مكة لأن هناك من كان يستهدف حياته ويستهدف وجوده، وما كان الإمام يريد أن تهتك حرمة الحرم، وإلا ما دام أنت مقتول خل تقتل في مكة حتى يصير أيضا فضيحة على يزيد بن معاوية. لا، كان يفكر في حماية حرمة الحرم. وخرج الإمام الحسين من مكة، رحم الله السيد الحلي، وهو يتحدث مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته، متنعم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته، يتنعم يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين، وليس ينكر مسلم ويضيق الدنيا على ابن محمد، حتى تقاذفه الفضاء الأعظم خرج الحسين من المدينة خائفا، خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا، يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم: إنا لله وإنا إليه راجعون.
استمعنا وإياكم مستمعينا الأفاضل إلى محاضرة إسلامية تفضل بإلقائها فضيلة الشيخ حسن الصفار. شكرا للمتابعة ونسألكم الدعاء.
إلهي سيدي ربي أغثني، أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني، أجرني
إلهي سيدي ربي أغثني،
أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني، أجرني يا إلهي سيدي ربي أغثني، أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني، أجرني سيدي ربي أغثني، وخذ بيدي ومن بعدي أجرني. يا إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع وعظيم مني، إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع وعظيم مني، إلهي من سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطر يجبني، إلهي من سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطر يجبني،
إلهي سيدي ربي أغثني،
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني،
أجرني
إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجن، إلهي ليس أجدر بالخطايا وبالتقصير والزلات مني، إلهي لو أتيت بكل ذنب فلا أولى بعفو منك عني،
إلهي سيدي ربي أغثني. الذي ومن بعد أجرني أجرني إلهي من سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطرا يجبني إلهي من سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطرا يجبني إلهي.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا أرض المقاومة. لم تشهد المنطقة تكاتفا بوجه كيان الاحتلال الإسرائيلي كما حصل بعد جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، فلأول مرة تنفضح جرائم كيان الاحتلال فيما تتساقط أوراق ومزاعم الأنظمة اللاهثة وراء التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، حيث بات واضحا أن هذا الكيان هو مصدر الشر في المنطقة وأن التعامل معه إنما هو سراب وخيانة. الكيان الذي أراد البعض الاحتماء به بات اليوم هو في شرنقة الخوف وتحت سياط القلق، فهذا الكيان وبعد جريمة اغتيال الشهيد فخري زادة بات يعيش حالة ترقب وخوف، خصوصا بعد تصريحات السلطات الإيرانية التي تؤكد وقوف هذا الكيان خلف جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني الشهيد فخري زادة، وتوعدت بالرد على هذه الجريمة، حيث يتفق الخبراء بأن الرد آت من إيران لا محالة، كما أن قرار البرلمان الإيراني حول الأنشطة النووية ليس قرار رفع منسوب التخصيب بل هو رفع منسوب التحدي، حيث أن الذين نفذوا عملية اغتيال الشهيد محسن فخري زادة اعتقدوا بأن إيران ستتمسك بالاتفاق النووي ولن ترد في هذا المجال. هذا الموقف الإيراني جسد حقيقة أن قوى الغرب ما زالت عاجزة عن فهم العقلية الإيرانية وأن الكرامة أغلى بكثير من المصالح الاقتصادية، كما أن الغرب سيفقد كل أوراقه ومشاريعه جراء استمراره في حماية كيان الاحتلال وتوظيف القانون الدولي لخدمته. فالمنطقة وبعد هذه الجريمة عاشت وتعيش مخاضات جديدة فيما كان الاستنفار العسكري هو ديداً وحال كيان الاحتلال خوفاً من ردود أفعال محور المقاومة، وباتت صحافته تتحدث عن احتمالات حصول عمليات أمنية مواجهة لقادة ومسؤولين في كيان الاحتلال، فيما اعترفت بعض مصادر الاحتلال عن حصول عمليات أمنية فعلاً ولكن الكيان يحاول التكتم عليها، وبالتالي فإن عملية اغتيال فخري زادة ليست عملية يمكن أن تمر بدون حساب، خاصة وأن افتضاح الدور الإسرائيلي سيجعل المنطقة في زلزال متحرك حتى يأخذ محور المقاومة بثاراته، لأن الرد سيكون بحجم هذا الاغتيال، حيث أن الشهيد فخري زادة لا يقل أهمية عن الشهيد الفريق قاسم سليماني. وفي نفس السياق يمكن القول إن الذي يزيد من قلق الكيان الصهيوني هو قيامه بخطوة غير مغطاة قانونيا، بينما سيكون الرد الإيراني على جريمة استشهاد الدكتور فخري زادة يحظى بدعم قانوني ومحور مقاوم، رغم أنه لا توجد أي ضرورة لتدخل حلفاء الجمهورية الإسلامية. والمضحك أن طائرات F-15 الإسرائيلية حلقت فوق لبنان بشكل مكثف، ظنا منهم بأن الرد الإيراني سوف يكون من لبنان، وهذا الأمر ليس صحيحا، لأن الجمهورية الإسلامية ستنفذ ردها مباشرة بنفسها، خاصة إذا ثبت بالدليل مسؤولية تل أبيب عن هذه الجريمة، حيث ستتلقى الرد مباشرة بدون تدخل الآخرين.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ خالد صادق، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. سيد خالد، حياكم الله، أهلا بكم في لقاءاتنا، في لقائنا.
أهلا بكم بالسادة المستمعين،
حياكم الله. سيد خالد، ما أهم المعطيات الجديدة التي أفرزتها عملية اغتيال الشهيد فخري زادة، وما استحقاقاتها القادمة؟
يعني واضح أن الاحتلال الصهيوني دائما يحاول إرباك المنطقة، ويحاول دائما البحث عن مصادر القوة في هذه الأمة لاستهدافها، ومحاولة النيل منها لتبقى تعيش الأمة في حالة ضعف وركون وتبعية إلى هذا الاحتلال الصهيوني وإلى الإدارة الأمريكية. فهو عندما أقدم على ارتكاب هذه الجريمة كان يدرك تماما أنه أن لها ثمن باهظ، ورغم ذلك أقدم على ارتكابها معتمدا على الحماية الأمريكية وعلى قدرة الرئيس الأمريكي الساقط انتخابيا دونالد ترامب على حماية مصالح إسرائيل، وظن أن الجمهورية الإسلامية سترد على هذه العملية بعملية عسكرية كبيرة قد تجر المنطقة إلى حرب شاملة، وبالتالي كل رهاناته هذه فشلت، و بقي القرار بيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تحدثت عن إمكانية الرد في الوقت والزمان المناسبين، وهذا ما يربك الاحتلال ويجعله يعيش حالة من التخبط، ويتوقع في كل لحظة أن يكون هناك رد على هذه الجريمة البشعة. وأعتقد أن محاولة يعني الاحتلال الصهيوني تنفيذ يعني مناورات عسكرية في شمال فلسطين المحتلة، الغرض منها إيصال رسائل إلى حزب الله ومنع المقاومة، محور المقاومة الفلسطينية، من الرد على هذه الجريمة، لكن كل هذه لن تنطلي ولن تستطيع أن يعني توصلنا إلى حالة من الاستسلام لسياسة الأمر الواقع التي يحاول احتلال فرضها على المنطقة، والتي يحاول من خلالها الاحتلال من خلالها تقويض محور المقاومة وإضعافه و يعني استهداف يعني قياداته ورموزه.
طيب، فيما يتعلق بهذه القضية سيد خالد صادق، يعني كيف ستكون خيارات الرد الإيراني على جريمة اغتيال الشهيد فخري زادة؟ هناك من يقول بأن يد إيران مغلولة وليس لها، ليس أمامها خيارات كثيرة، ربما يعني الصبر كما تسميه هي الصبر الاستراتيجي ربما هو أفضل الخيارات في هذه المرحلة.
يعني واضح تماما أن هناك دراسة متأنية من القيادة الإيرانية لكل السيناريوهات التي من الممكن أن تحدث. المصلحة الإيرانية تقتضي أن يكون هناك يعني قياس دقيق جدا للأمور ولردات الفعل وللتغيرات التي تحدث في المنطقة، خاصة مع سقوط ترامب في الانتخابات الأمريكية وظهور قيادة أمريكية جديدة قد تعود إلى الاتفاق النووي الإيراني وقد تصلح ما أفسده دونالد ترامب. لكن المعيار الأساسي الذي من الممكن أن يتحكم في إمكانية الرد أو عدم الرد هو القيادة الإيرانية التي تستطيع أن تقرأ الأحداث جيداً وتستطيع أن تقيم أدائها وفق مصالح المنطقة برمتها وليس حتى مصلحتها الذاتية، فهي تدرك تماما أنه قد يكون هناك ردة فعل إقليمية وليست على مستوى فقط الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي هي تحاول أن تدرس الأمر بعناية كبيرة وتحاول دائما أن توجه الضربات في الأوقات الملائمة التي تناسب الظرف الزماني والمكاني الذي يعني يجنبها من يعني اتهامها بإثارة أو توتير الأجواء أو توتير المنطقة برمتها. وهذا يعني بدأ واضحا من خلال يعني النداءات التي وجهت للجمهورية الإسلامية الإيرانية بضرورة التحلي بالصبر وانتظار يعني قليلا حتى يتم يعني تسلم دارث بايدن للحكم في الإدارة أو في حكم أمريكا، وقد يؤدي هذا إلى تحول جديد باتجاه الملف النووي الإيراني، وقد يؤدي إلى يعني تعزيز سياسة إيران في المنطقة وقدرتها على الرد بالشكل المناسب على الاحتلال الصهيوني بعيدا عن أي توترات في يعني خارجية قد تحدث في المنطقة إذا ما كان ترامب على سيدة الحكم.
طيب يعني فيما يتعلق بجريمة اغتيال الشهيد فخري زاده، كيف ستطيح هذه الجريمة بكل مشاريع التطبيع والتساوم والإرهاب في المنطقة؟
يعني واضح تماما هناك دول في المنطقة تدرك تماما أن إسرائيل دولة مجرمة وأنها ستدفع ثمن جرائمها هذه، لكن هناك في المقابل دول خليجية يعني ربما تكون يدها ملوثة بدماء قادتنا ورموز أمتنا وتقبل بالسياسة الإسرائيلية بكل ما فيها من إجرام ودموية وهمجية. أعتقد أن يعني استهداف الرموز القيادية لهذه الأمة هو مخطط إسرائيلي أمريكي له مصالح عند بعض الأنظمة العربية التي تريد أن تكون شريكا في المحادثات الأمريكية الإيرانية القادمة، وتريد أن يعني تساهم في تحديد سياسات إيران في المنطقة، وهي تحاول دائما أن تستفيد من توتر الأوضاع وتحاول دائما أن تشعل الأحداث فتيل الأحداث في وجه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإلهائها في يعني قضايا قد تجر المنطقة إلى كوارث حقيقية. وبالتالي دائما تبقى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لها معاييرها الخاصة وتستطيع أن تتعامل بالشكل المناسب وفي الوقت المناسب مع كل هذه الأمور والمسجدات بعيدا عن يعني النظرات الذاتية وردات الفعل الغاضبة التي قد تؤدي إلى يعني نتائج لن تخدم المنطقة ولن تخدم الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
طيب فيما يتعلق ب يعني ما يسمى بالردود المتدحرجة والمركبة، ما أهمية التخطيط لذلك في زيادة الكلفة الأمريكية الصهيونية لمثل هذه الجرائم؟
يعني الإدارة الأمريكية تدرك تماما أن إيران سترد وأن إيران لديها قدرات وجربت ذلك عندما اغتالت القائد قاسم سليماني، وكان الرد الإيراني عنيف وبالشكل الذي يعني حتى لم تتوقعه الإدارة الأمريكية، وبالتالي هي تدرك أن رد الفعل الإيراني قادم وهي تضع محاذير لردات الفعل، لذلك تجدهم طرفا يعني يتحدثون بلغة التهديد والوعيد وطرفا أخرى يتحدثون بلغة ودية ويريدون أن يعني يمتصوا غضبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبالتالي يبقى الموقف الأمريكي يعني دائما مترقب لردات الفعل الإيرانية على هذه الجريمة، وربما الفعل المتدحرج التي تتحدث عنه الجمهورية الإسلامية يأتي في سياق يعني الحرب المتسلسلة والمتدحرجة التي قد تخوضها الجمهورية الإسلامية لتوجه من خلالها رسائل واضحة للإدارة الأمريكية وللاحتلال الصهيوني أن مثل هذه الجرائم لم تمر وأن لها ثمن وأن هذا الثمن يجب أن تدفعه إسرائيل وتدفعه الإدارة الأمريكية إن كانت متورطة في هذه الجريمة. وكل هذا يربط بالحسابات الأمريكية ويجعل أمريكا تعيد يعني برمجة سياساتها في المرحلة القادمة في التعامل مع الجمهورية الإسلامية بمحاذير جديدة وب يعني رؤية قد تعيد حساباتها في حال إقدامها على ارتكاب أو تأييد مثل هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل وتقف وراءها الحكومة الصهيونية.
طيب اسمح لي أن نتوقف عند فاصل سيد خالد، ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أرض المقاومة، الاحتلال الصهيوني والقلق من الرد الإيراني، محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا في هذا اللقاء عبر الهاتف من الأراضي المحتلة الأستاذ خالد صادق، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. سيد خالد، مرة أخرى نرحب بكم في لقائنا هذا فيما يتعلق بمحور حديثنا، قلق الكيان الإسرائيلي من الرد الإيراني. هل هذا القلق برأيكم سينتهي؟ يعني إذا أشار الآن المراقبون إلى أنه إيران ربما تعمد إلى يعني تكتيك الصبر في هذه المرحلة، ولن تستدرج ولن تجر إلى رد سياسة الفعل وردة الفعل التي يخطط لها ويراد استدراجها لها، لكن هل هذا يعني يعفي إسرائيل من القلق من الرد؟ هل انتهى الرد؟ هل لن يكون هناك رد؟ المسؤولين الإيرانيين دائما يؤكدون أن الرد قادم.
على الإطلاق إسرائيل تتحدث دائما عن حتمية الرد الإيراني على هذه الجريمة، لكن هناك يعني انقسام في الموقف بخصوص مواقف الخبراء. هل ستقوم يعني بضربات سريعة للرد على هذه الجريمة أم أنها ستنتظر؟ وهذا التقييم الذي تقوم به المؤسسة العسكرية وخبراء ومراقبين صهاينة دائما هو محل نقاش بالنسبة للإسرائيليين. إذن على كل الأحوال تدرك إسرائيل أن هناك رد إيراني على هذه الجريمة وأن الرد قادم لا محالة، لكن تبقى المحاذير الإسرائيلية دائما، هل سترد إيران سريعا أم أنها ستستهلك يعني ستأخذ بعض الوقت إلى الرد على هذه الجريمة؟ وهذا ما يوقع الإسرائيليين في حيرة كبيرة، وهم دائما منقسمون في مواقفهم، حتى أن هناك من يوجه يعني اتهامات لبنيامين نتنياهو أنه يجازف بمستقبل إسرائيل، وأن مثل هذه الجرائم التي يرتكبها بنيامين نتنياهو إنما تجر إسرائيل إلى يعني نتائج قد تكون عكسية عليها وقد يدفع ثمنها الإسرائيليون عندما يعني تكون هناك تعليمات لكل السفارات الإسرائيلية على مستوى العالم بأخذ كل احتياطات لازمة والاستعداد لإمكانية الرد، فهذا يجعل الإسرائيلي يعيش في قلق دائم ومستمر، ويحاول دائما أن يعني يصدر هذا القلق إلى الحكومة الصهيونية. كل يوم نسمع عن تظاهرات في الشارع الإسرائيلي ضد سياسة بنيامين نتنياهو وضد يعني الفساد بنيامين نتنياهو، وبالتالي هذه المواقف لا تنعكس بالإيجاب على نتنياهو على حكومته كما يعتقد، إنما قد يكون انعكاسها سلبي وقد تؤدي إلى نتائج سلبية قد تطيح بمستقبل نتنياهو السياسي، وقد تؤدي في النهاية إلى يعني اعتزاله للحياة السياسية كما يطالب بذلك الإسرائيليين نتيجة قضايا الفساد ونتيجة إخفاقه في السياسات الخارجية ويعني إقدامه على ارتكاب المزيد من المغامرات التي قد تكون نتائجها سلبية على إسرائيل.
طيب إلى أي حد برأيكم هذا هذا التكتيك في التعامل مع إيران نجح في الوصول إلى أهدافه؟ قضية أو استراتيجية اغتيال العلماء النوويين والعلماء المكلفين يعني المشاريع التنموية والمشاريع التي يعتقد الاحتلال ويتهم الجمهورية الإسلامية بأنها وراء القنبلة الذرية والمشروع الصاروخي والبرنامج الصاروخي وما إلى ذلك التي يعتبرها تهديدا له. إلى أي حد يمكن أن يقال بأنه نجح في هذا المشروع وفي هذا التكتيك في إعاقة التقدم والتطور الإيراني؟
يعني هذا السؤال طرحوه بعض المراقبين الإسرائيليين وخبراء الصهاينة الذين تساءلوا هل باغتيال الدكتور فخري زاده سينتهي المشروع النووي الإيراني وستتوقف حلم إيران بامتلاك قنبلة نووية. هذا كان تساؤل من قبل الإسرائيليين وبالتالي هم قالوا أن مثل هذه يعني العمليات التي يتم يعني ارتكابها بين البلدة والأخرى لن تجدي نفعا ولن توقف يعني برنامج الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن كانت تفكر بالفعل في امتلاك القنبلة النووية كما يقولون. وبالتالي مثل هذه السياسات لا يمكن بأي حال من الأحوال إدراجها ضمن يعني المزايا لبنيامين نتنياهو وتحسب لصالحه، إنما قد تعيد بنيامين نتنياهو إلى مربع المساءلة والملاحقة من قبل الإسرائيليين. إلى أين تجرنا الآن وسياسات إسرائيل؟ هل ستوقف البرنامج النووي الإيراني إن كانت إيران تحاول أن يعني تزود من قدراتها العسكرية؟ وهل يعني المعيار فقط هو امتلاك إيران للبرنامج النووي يعني إلى القوة العسكرية النووية، أم أن إيران لديها تقدم عسكري كبير في مثلا الصواريخ ودقتها ومداها وتطوير الكامل المتكامل للمنظومة العسكرية الإسرائيلية؟ يعني كل هذا يؤخذ بعين الاعتبار. إيران لديها يعني تقدم في المجال العسكري بشكل كبير جدا، وهذا معناه أن إيران لديها قدرات كبيرة جدا تستطيع تطور من يعني ترسالتها العسكرية حتى وإن تم اغتيال قائد أو خبير أو أكثر من خبير، ستبقى البرنامج الإيراني العسكري قائم ولن يتوقف باغتيال الدكتور فخري زادة أو باغتيال أي من العلماء الإيرانيين، إنما ستمضي إيران في هذه السياسة. وهذه كلها مسار تساؤلات لدى الإسرائيليين والمراقبين والخبراء الذين يتحدثوا عن أن إيران تمضي ببرنامجها العسكري دون أن تلتفت إلى الوراء، وأن اغتيال بعض القيادات لن يوقف يعني طموح إيران العسكري والنووي.
نعم، وبالتالي يعني إذن في ظل هذه المعطيات، في ظل هذا الصمود الإيراني، في ظل هذا التقدم الإيراني، برأيك هذه المواجهة إلى أين تسير؟
يعني ستبقى إسرائيل دائما في يعني تؤتول إيران أهمية كبيرة، وهي تتحدث عن أن إيران دولة تدعم يعني سياسة إبادة إسرائيل وفنائها عن وجه الأرض ودحرها من المنطقة، وأنها إذا هذه السياسة الإيرانية لا يمكن أن تقف صامتة. وبالتالي ستبقى إيران الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائما في محور اهتمام الإسرائيليين، وستبقى دائما إيران هي العدو الأول بالنسبة لإسرائيل. لكن هذا لا يعني أن هناك قدرات يعني لإسرائيل لأن تبقى توجه ضربات للجمهورية الإسلامية. هم يدركون أن هناك يعني محور مقاومة في المنطقة يتهدد وجود إسرائيل بكاملها، وكل عمل عسكري تقدم عليه إسرائيل له ثمن كبير، ولا بد أن تدفع إسرائيل ثمن هذه الجرائم التي ترتكبها، وهي الآن يعني تعيد تقييم سياساتها لمرحلة ما بعد دونالد ترامب. وهل يمكن لبايدن أن يحمي السياسة الإسرائيلية الخرقاء في المنطقة ويقوم بالتغطية على كل هذه الجرائم، أم أن السياسة تتغير بتغير الزعماء الأمريكيين؟ وأعتقد أن إيران لديها قدرات على الرد على الإسرائيليين وتوجيه ضربات مؤلمة لإسرائيل في حال استمرار هذه السياسة. والجمهورية الإسلامية الإيرانية يعني لها في المنطقة من القوة ما لا تملكه إسرائيل، وهذا يعني أن إمكانية الرد على هذه الجرائم سيأتي عاجلا أو آجلا وفق الرؤية والمصلحة الإيرانية التي كما قلنا لا تريد من خلاله إيران جر المنطقة إلى ويلات وحروب، إنما تريد من خلالها أن توجه ضربات لإسرائيل على الجرائم التي ترتكبها، وهذه الضربات ستكون ضربات مؤلمة.
نعم.
ستدرك من خلالها إسرائيل أن مثل هذه الجرائم التي ترتكبها ثمنها باهظ، وأن إمكانية يعني أن تسلم من ضربات إيران هذه الإمكانية مستحيلة، وإيران قادمة بالرد لا محالة.
شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي. أشكر الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي، وننتقل إلى مشاركاتكم ومساهماتكم أحبتنا الكرام التي وصلتنا عبر الواتساب. معالي من البحرين تقول: في الواقع هذا الاحتلال مع تبجحه وتسلحه واعتداءاته إلا أنه كيان جبان وضعيف، ويعلم هو أنه كذلك، وإلا لما اعتمد أسلوب الغدر والاغتيال النوعي والاجتهاد في تحقيق أهداف فردية، بينما كيانه كله مهدد بالخطر والزوال، وحيث أنه يعلم أنه أرنب وعناصره ارتكب وعناصره جرما عظيما وعلنيا باغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، فعليه إذن أن ينتظر الرد والانتقام العلني والقوي من الجمهورية الإسلامية. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي واحتراماتي لكم سادة الكرام. القلق الصهيوني هذا نابع من جذور تاريخية متراكمة من حالاتهم النفسية، هؤلاء الذين لا يؤمنون إلا بمبدأ القوة، ولا يخافون إلا من القوة، ولا يخشون إلا من رد فعل الأعداء بالقوة، فهم لا يأبهون بالعهود ولا بالمواثيق، ولا يأبهون ببنود اتفاقيات السلام أو مواثيق الأمم المتحدة، فهي لا تنطبق عليهم ولا يريدون أن يطبقونها عليهم، بل يطبقونها على غيرهم ولكن على نفسهم فلا. وعليه فإن هؤلاء قد تكلموا بهذا الأمر مرارا وتكرارا على لسان رئيسة وزرائهم السابقة جولدا مائير، هذه المرأة التي في يوم من الأيام من المؤسف أن الرأي العام العالمي لا يتوافق معنا وليس مع مواقفنا، إلا أنه ومن الجيد ليس مدفعا ضدنا، أي أنهم لا يهمهم الكلام بل يهمهم هذا المدفع الموجه عليهم.
نعم، شكرا لسيد ياسر الحسيني من كربلاء. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن:
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. يعيش كيان الاحتلال الصهيوني في هذه الفترة قلقا عميقا على كافة المستويات، خوفا وترقبا من الرد الإيراني، انتقاما لعملية اغتيال العالم النووي الإيراني الشهيد محسن فخري زادة، الذي قامت أجهزة المخابرات الصهيونية الموساد بالإشراف على هذه الجريمة النكراء والجبانة التي أفضت إلى اغتياله وحرمان إيران من هذا العالم النووي الكبير. والكيان اليوم هو كمن يتحسس رأسه من ضربة لا يدري متى تصيبه في مقتل وأين وكيف ومتى. لبرنامج أرض المقاومة.
نعم، نشكر الأخ أبو محمد مهدي من اليمن. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا أرض المقاومة، الاحتلال الصهيوني والقلق من الرد الإيراني. محور حديثنا كان في هذا اللقاء مع الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي، وأيضا مساهماتكم ومشاركاتكم مشكورين على هذا التواصل. إلى اللقاء وفي أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك